مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في صرف القرض من منال السبيل. يقول باب القرض معناه لغة القطع، لأنه مصدر قرض الشيء يقرضه، يعني قطعه، فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئا فيعطيه ليرجع إليه مثله، وأقرضه أي أعطاه قرضا، واسم مصدر بمعنى الإقراض. وما أفلست من إساءة أو إحسان، ما أفلست من إساءة أو إحسان يطلق عليه أيضا قرض. فإذا معنى القرض لغة القطع، وأما اصطلاحا فمعناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهو شرع كذلك، يعني القرض شرع في الشريعة الحديثية كذلك، لأن يدفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، يعني لا يملك المقرض استرجاع عين المال، طبعا إلا في حالة فإنسى مسلوها في العقد. إذن فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله، قال في إنصاف بلا نزاع. وقولهم قول الفقهاء القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال هذا يشمل العارية أو العارية والهبة، لكن الفرق في العارية والهبة، يعني بقوله دفع مال عام، الرفض العام يشمل القرض ويشمل العارية ويشمل الهبة، لكن بقوله لمن ينتفع به ويرد بدله أخرج بذلك الإيه؟ العارية وأخرج الهبة، لأن العارية هي إباحة للمنفعة، لأن الهبة دفع المال بلا مقابل، لا يطلب في الهبة أن يرد مثلها أو لا يجب ذلك من الأحرم. والقرض نوع من المعاملات على غير قياسها، لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. القرض نوع من المعاملات على غير قياسها، يعني قياسها قياس المعاملات عموما فيها ايه؟ المعوضات، فيها نوع من المعوضة، شيء مقابل شيء، لكن هذا القرض هو من باب الايه؟ الارتق والتبرع واحسان الناس وتبرع حوائج بعضهم بعض. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، ينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا فنظيره أو مثله، وهو نوع من المختلف لارتفاق المقرض به، لأنه يقضي حاجة أهله بذلك. هنا بحث عن القرض، عن عقد القرض في الشريعة الإسلامية للدكتور نزيه حماد، نفصل بعض المسائل منه حتى تزيد يعني وضوحها. سيناقش هنا هل القرض على خلاف القياس؟ طبعا وعين هنا أن في المذهب الحنبلي ذكروا أنه أتى على خلف المعاملة على غير قياس المعاملات. نعم. يناقش هذه المسألة الدكتور نزيه حماد، سيقول بعدما ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع، اختلف الفقهاء في كون هذه المشروعية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة، أم أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إلى هذا العرض، وذلك على قولين أحدهما للشافعية والحنابلة والمالكية، وهو أن القرض عقد مشروع على خلاف القياس. قال ابن مفلح: وهو نوع من المعاملات مستثنى عن قياس المعاوضات لمصلحة لاحظها الشارع رفقا للمحاويج. وجاء في أسم المطالب الإقراض دون على خلاف القياس للإرثاق. ومبنى هذا القول أن القرض تمليك للشيء برد مثله، فتاوى البيعة إن هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القرض وهو محظور، من أجل ذلك جرى جوازه على خلاف كتاب. فهذا تفصيل من يرى أنه إيه أتى على خلاف القياس مراعاة لحالة المسألة، كما قلنا من قبل في إيه عقد السلم نقش نفسه نسأل هل هو على خلاف القياس أو هو وفق القياس. فمن قال بذلك قال إن الفرض هو تمليك الشيء برد مثله، يعني مقابل وفي ما المعارضة أن يرد عليك مثله، فساوى البيع. البيع تمليك شيء في مقابل رد شيء معين مثلا قيمته أو كذا، فالبيع هو تمليك الشيء بثمنه، والمعارضة في كليهما هي المقصودة. في البيع المعارضة هي المقصودة، البائع يأخذ المال وأنت تأخذ السلعة. كذلك في الفرض أنت تعطي ما تفرضه، واضح على أن يرد لك مثله، فساوى البيع اللي هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض. بيع ربوي مثلا دراهم أو دنانير بجنسه لأنه يرد مثله مع تأخر القبض، يعني إلى أجل. هل هذا جائز؟ هذا محظور، لكن هنا بالذات مع هذا جرى جوازه على خلاف القياس. وقال القرطي: اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعيات: قاعدة الربا إن كانت في الربوية كالنقدين والطعام. أما القول فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو أن القرض عقد مشروع على وفق القياس وجار على ثمنه، وليس فيه مخالفة لشيء من القواعد الشرعية. قال ابن القيم: إن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، هي تنفق العارية والعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مريحة مريحة، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى بطاقة كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلف كالناقة والشاء ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده، يعني هي منيحة اللبن. فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل رقبة. ومنيحة اللبن هي إعطاء ما يحلب كالناقة والشاة ونحوهما لينتفع المعطى له بلبنه ثم يعيده. ومنيحة الورق فرض الدراهم. فالإمام القيم يرى أنه على وفق القياس لم يأتي مستثنى من قاعدة القياس، يقول: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضة. هل هذا يطلب فيه المعاوضة؟ أي معاوضة؟ إذا كان يعطيه المال إلى أجل مثلا، واضح ان كان موضوع الاجل لا يشترط لان سنوضحه ان شاء الله تعالى، لكن ايه يرد ايه مثله، يرد مثله، فلا انتفاع فيه، هذا تبرع محض، هذا نوع من الايه من التبرعات. فهذا من باب الارفاق لا من باب المعاوضات، فان باب المعاوضات يعطي كل منهما اصل المال على وجه لا يعود اليه، وباب الفرض من جنس باب العاريه والمريحه واسقار الظهر مما يعطى فيه اصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا بنظيره ومثله. فتارة ينتفع بالمنافع كما في عالية العقار، إنسان يقرض إنسانا عقارا شقة يسكن فيها مدة، وهذه بتكون هذه عالية لأنه يبيح له فقط المنفعة دون أن يملكه إياه. وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها، أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها. وتسمى العارية فإنهم يقولون: أعراه الشجرة وأعاره النفاع ومنحه الشاة وأكثره الظهر وأقرضه الدراهم. واللبن والثمر لما كان يستخلف شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع، ولهذا كان في الوقت يجري مجرى المنافع، وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإنفاق والتبرع والصدقة. وقال ابن تيمية: والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله، فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين، ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل، كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، وليس هذا من باب البيع. فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل، ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع الثلاث الصفات أو القدر. قوله هنا: كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره، هذا منهي عنه. العارية يريح المنفعة ثم يعيد نفس الشيء أصل الشيء، عارية يحصل أحيانا عند بعض الناس، وقد نبه بعض العلماء على هذا، أن بعض الناس عندهم أعراض يبدو أنها في الأرياف أكثر، أن واحد فرض من الآخر مثلا ما ينخل به الدقيق مثلا المنخل أو هذه الأشياء واضح الوعاء مثلا، فيقترض منه إذا رده لا يرده إيه فارغا، لابد أن يملأه له طعام مثلا أو شيء معين واضح، ففي أعراض معينة إذا هذا جرى مجرى الشر فهذا التعامل باطل ولا يجوز شرعا، لأنه يجوز الربا إذا جرى مجرى الشر كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن أصل هذه القضية مندرج تحت قاعدة تغير أحكام التصرفات باعتبار الحسود والنية، يعني التصرف يكون واحدا لكن يختلف حكمه تبعا للنية والقصد من ورائه حتى لو كانت صورة واحدة في الحالتين. يقول ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، يعني المال الربوي بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا إلا إذا كان حالا، لكن لا يجوز هذا إلى أجل واضح، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، يعني لو في تعامل في جنس ربوي بمثله مال ربوي مثلا ذهب بذهب واضح على وجه البيع حتى صح هذا التعامل لابد ان يكون حالا، لكن اذا كان الى اجل يصير حرام. هنا في حاله الربا في حاله اخذ القرض هو ايضا يجب البيع بيع المال لو كان مالا ربويا، يعني مالا بمثله، هل مالا ربويا بتفهم منها ان هو فيه ربا فعلا ولا ان هو جنس ربوي؟ جنس ربوي بتفهموا هذا الثلاثه كلها، فمال ربوي يعني من الاجناس التي يجري فيها الربا، فنفس الشيء بيحصل في القرض انه بيعطيه مالا ربويا في بعض الحالات اذا كان مالا ربويا ممكن يكون مال ربوي، لكن نفترض المثال في حاله الانسان الربوي واضح على ان يرد له مثله، لكن هنا ليس في اجل ما انما هذا يكون بعد خير وبعد اجل واضح. طبعا في هذه الحاله هي نفس صوره الربا المحرم المنهي عنه، لكن ما الذي فرق بينهما؟ النيه، الذي فرق بينهما النية والفضل، فالأول يجري بينهما ذلك على وجه البيع بيع ذهب لذهب، فإذا كان إلى أجل يصير هذا بيع محرم وهذا ربا واضح. أما في الفرض فهو أيضا مثلا أقرضه ذهب مقابل يرد له نفس هذا الذهب، لكن ليس حلا وإنما هو أيضا بعد أجله، لكن لما كان هذا على سبيل الإرفاق وعلى سبيل التبرع لا يأخذ حكم الإيه؟ لا يأخذ حكم الإيه؟ ما الذي فرق بينهما أن الصورة واحدة؟ القصد والنية. يقول ابن القيم ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، وقال اشتركا في أن كل منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيرا، وإنما فرق بينهما القصد، فإن كان مقصود القرض إرساق المقترض ونفعه وليس مقصوده المعاورة والربح، ولهذا كان القرض شقيق العارية كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم مانيحة الورق، فمانيحة الورق هي قرض لأنه بيعطيه فضة على أن يرد بعد ذلك بعد أجل الفضة بمثلها واضح، فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، لأن طبعا هو الذي يقرر الدراهم ليستعملها في قضاء حاجته التي افترض لأجلها، فحينما يردها طبعا لا يردها بعينها، وإن يعني لما تقرر الواحد مثلا 100 جنيه واضح ترك ورقة واحدة مثلا 100 جنيه، هل لابد من أن تردها له هي بنفسها بالرقم بتاعها؟ كيف؟ إذا هو أصلا أنت تقترض حتى تنتفع بها ثم ترد له المثل. فهذا فيما يتعلق بالكلام الذي ذكره المحشي على شرح يعني غض المرجع، فكما تلاحظون هنا يعني هو قال القرض نوع من المعاملات على غير قياسها لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج، ثم قال وقال ابن القيم القرض من باب الإنفاق والتبرع لا من باب المعاوضات إلى أكرين. فطبعا واضح من هذا أن هذا السياق أن ابن القيم يخالف هذا المذهب الذي حكاه الشارع، أن هو المذهب الأول أنها على غير القياس، المذهب الثاني الذي يتبناه ابن القيم وشيخ الإسلام الثانية أنه لا على وفق القياس لأنه من باب التبرع وليس من باب المعاوضة. ما الحكم الشرعي للقرض؟ الحكم الشرعي للقرض كما ناقشنا ذلك من قبل، يعني لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض يعني في حق المقرض أنه قربة من القرب. الشخص الذي يقرض النفس لا شك أن هذا في حقه عبادة من العبادات، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج قربته وإعانته على كسب قربة غالبا. وأن حكمه من حيث ذاته الندب، حكمه من حيث ذاته الندب. وظاهر الإطلاق، ظاهر إطلاق الفقهاء إسباب الإقراض لغيره، ولا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره، لأن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين. وبالذات إذا كانوا أهل ذمة والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب. والدليل واضح من قوله تعالى إيه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل الأسير يمكن أن يكون مسلما؟ لا، الأسير لابد أن يكون كافرا، ومع ذلك امتدح الله وأثنى على من يتصدق على يعني الأسير. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أهله. هذا هو الأصل في الإقراض الندب، الندب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة. فإذا لابد أن نكون دقيقين في التعبير حينما نناقش حكم القرض التكليفي. حكم التكليفي للقرض نقول ايه؟ الاصل فيه الندب. فاذا قلت الاصل فيه الندب فلن تقبل يفهم انه قد يعرض له شيء ينقله عن هذا الاصل، بخلاف ما تقول حكمه الاستحباب وتسكت. فالادق ان نقول ايه؟ الاصل فيه الندب، لكن قد يعرض له الوجوب او الكراهه او الحرمه او الاباحه بحسب ما يلابسه او يفضي اليه، اذ للوسائل حكم المقاصد. وعلى ذلك فإذا كان المقترض مضطرا، شخص يريد أن يقترض منك مثلا مالا أو طعاما لأنه مضطر يوشك على الموت إن لم تقرضه، ففي هذه الحالة يجب إقراضه، يعني من الاضطراب مثلا محتاج إلى علاج وإلا مات وهلك وسلفت نفسه، في هذه الحالة يجب إقراضه. تركه في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروها بحسب الحال. شخص يقترض يشتري هدية مثلا، واضح، أو ليسافر سفر معصية، واضح، أو ليستعين لهذا المال على أداء مكروه، فإذا كان يستعين به على أداء مكروه فالإقراض خرج عن الأصل وصار مكروها. إذا كان يستعين بالقرض على محرم فالإقراض محرم. ولو اقترض تاجر لا لحاجته، تاجر يقترض وليس محتاجا الى القرض ولكن يريد ان يزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه، فما حكم اقراضه؟ مباح. ومثل ذلك ما لو اقرض غنيا لغرض الدافع فحفظ ماله باخراجه في ذمه المقترض فانه يكون مباحا. يعني شخص غني وأنت تفرضه المال، لماذا؟ لأن في حالة طوارئ مثلا في البلد أي ظروف تطرأ تجعل الإنسان لا يأمن على ماله، ولكن عند هذا الشخص يكون أمان. أنت حينما تفرض هذا المال يبقى في ذمته هو لأنه يستطيع أن يحفظه بصورة أو بأخرى، فهو غني وأنت تفرضه من أجل حفظ مالك من اختلف، ففي هذه الحالة يكون الإقراض أيضا إيه؟ وواحد أنك تفرضه من أجل حفظ المال لإحراجه في ذمة المقترض الغني الذي يستطيع حفظه، فهو مباح لأنه لم يشتمل على تنفيذ كربة. هو أن سلام مستحب إيه؟ النسيب تنفيذ كربة، لكن هذا الغني غير محتاج، بل أنت المنتفع، مصلحة للمقرض نفسه أن يحافظ على المال في ذمته، واضح؟ إذا يكون مباحا. هذا بالنسبة للحكم التكليفي في حق المقرض. أما في حق المقترض فما حكم القرض أو الاقتراض؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء. الأصل فيه الاقتراض الإباحة، لكن بشرط أن يعلم من نفسه الوفاء. يعني مثلا موظف وغالب يعني أنه طبعا في مرتب الشهر، واضح، فهو الأمور ماشية على هذا الثمن، يعني بحيث عنده مال يرتجى أن يأتي له مثلا دخل معين فيستطيع أن يسدد منه هذا الدين. فإذا الأصل في الاقتراض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتدى وعزم على الوفاء منه، سوف يأتيه مال ويسدد منه هذا الدين، وإلا لم يجد إيه؟ أن يقترض. ولذلك الإنسان المقترض إذا لم يكن له مال يرجو أن يأتيه هذا المال ويسدد للناس أموالهم فلا يجوز له أن يغر المقترض. لابد أن يكون صريحا وصادقا يقول له ليس عندي مال أبتدي منه الدفع. واضح؟ فيكون صريحا ولا يغر أن هذا نوع من الخداع. إذا اقترض وهو لا يرتدي أن يأتيه مال يسدد منه الدين هذا خداع ولا يجوز. يقول أما في حق المقترض فالأصل فيه الإزاحة، ذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتدى وعزم على الوفاء منه. لبعض الناس هو يكون له مال مرتدى لكن ما يريد وما ينوي السداد. للأسف شيء بعض الناس مثلا يختلف هذا الأصول، هو عنده المال ونفيه المال ولا ينوي الوفاء، فأيضا هذا غير موافق إيه؟ بالشرط، شرط أنه يعزم على الوفاء من هذا المال. لكن بعض الناس يأتي المال يقول لا أنا أستثمره هو أفاد من الأربعة جشعا يعني وطمعا، مع أن صاحب المال أولى أن يرد إليه ماله ويستثمره هو. لماذا تستثمره أنني أعد المال لصاحبه يستثمره خطر إذا حل يعني أجل الدين. يقول وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتدا وعزم على الوفاء منه وإلا لم يجد ما لم يكن يقرا، فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه. أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، يعني المقرض عالم وعارف أنه لا يقدر على الوفاء ومع ذلك أعطاه، ففي هذه الحالة لا يحرم لأن المنع كان الحقيقة، التحريم كان بسبب حفظ مال المقرض، فهو عارف أن هذا الشخص غير قادر على الوفاء وذلك أفرضه، ففي هذه الحالة لا يحرم القبض لهذا لأن المنع كان الحقيقي وقد أسقط هو حقه بإعطائه وإقراضه مع علمه بحاله. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الإقراض لأن فيه تغييرا للمقرض. فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الإقراض لأن فيه تغييرا للمقرض، فنتفهم بلسان الحل تقرنا كحاله ملابسه هيئته السيارة اللي جاي فيها أي شيء من هذه الأشياء وهو يقترض فيوهمه إن إيه؟ إن هو غني، هذه الأشياء اللي استعارها مثلا من أحد، واضح؟ فيوهمه إنه غني بحيث إنه قطيع الثبات وفي الحقيقة هو ما يملك شيء، فهذا من التغيير. وقال أيضا ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرض لنحو صلاحه وهو باطلا بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كما هو ظاهر. يعني إن كان رجل سيوافق على إقراضه لأنه يراه رجلا صالحا وهو يعلم أن فيه في الجواب أنه ليس بصالح بل هو فاسق، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يقترض. يقول في مدار السبيل وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والمنزول والأطعمة جائز. طبعا كلام دقيق يعني نرجو ان كنت تعودنا الان على لغه الفقهاء ودقته في وضع كل كلمه في مكانها، وهنا تحت ايه الاجماع، فالاجماع على انه مستحب او الاجماع على انه مباح مثلا، لا الاجماع على قدر معين وهو المشروعيه، الاجماع على قدر معين وهو ايه المشروعيه، يعني ممكن يكون في دليل اخر يدل على الاستحباب لكن لم نقف على اجماع بشيء اكثر من ايه مشروعية، كما نقول مثلا اجمع العلماء على مشروعية النقاب مثلا، هذا القدر هو المتفق عليه، هو متفق لانه مشروع، كلمة مشروع كلمة عامة، عامة ده من ان يكون ايه مباحا مستحبا او واجبا مثلا، واضح؟ فحينما نقول اجمع على المشروعية تغطية الوجه والكفين للمرأة فهذا هو القدر اللي مجمع عليه انه ايه مجائز مثلا او انه مستحب، واخد بالك؟ فدي المشروعية، لكن مش معنى ذلك ان هذا هو الحكم الراجح، لكن ذلك بس فقط القدر المجمع عليه، لكن ممكن يكون الحكم الراجح الوجوب مثلا لدليل اخر من القران او من السنه، لكن ما يدل على الاجماع بيكون ايه ممكن يكون احيانا منحصر في جزئيه معينه. لذلك هنا الاجماع مش على اقراض كل الاشياء، لكن القدر الذي اجمع عليه اقراض ايه ما له من المكيل والموزون والاطعمه، وبالتالي الاجماع لا يتعرض لحكم ما ليس له مثل وهو الايه الكيمي اللي له قيمه، واضح؟ فده يؤخذ حكم من شيء اخر غير الاجماع، فانتبهوا لهذا. يقول قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ما له مثل أن التراب طبعا الإعراب هنا هيفيدنا في نطق الكلام صح، واحنا لو جرى المثل نقول التراب ماليه من شكلها ما جنب له تؤتي مثل ماليه، لا التراب الذي له مثل، التراب الذي له مثل، وهو يقول وهو جائز بالإجماع أي أنه مباح للمقترض، أي أنه مباح للمقترض، لما أقول جائز أو مباح يتحقق المقترض، بل هو يعني الأول كان يستدل به أيضا بالكتاب والسنة العموم، قول الله تبارك وتعالى وأقرب الله قربا حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستحضر إلا ما يقدر أن يوفيه، لا يستقر إلا المقدار الذي يعلم أنه قادر على الوفاء به، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة لئلا يضر بالمقرض ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به. وقال الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يطرح، يعني ليس القرض من المسألة المذمومة التي ورد الوعيد في حق من يعني يعتادها ويدمنها، فالمقصود من كلام الإمام أحمد ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يطرح ليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، كان يستقرض، وذكر هنا على أساس أنه حديث. وقال العلماء الألباني رحمه الله تعالى قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، قال هذا صحيح المعنى ولم يرد هذا اللفظ، وإنما أخذه المصنف رحمه الله تعالى من جملة الأحاديث، منها حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إليه وقال إنما جزاء السلف الحمد والأذان، وهذا رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، إنما جزاء السلف الحمد والأذان، يعني تشكر هذا الشخص الذي أحسن عليك تثني عليه فيما يستحقه وتؤدي إليه ماله لأنه نفس عنك هذه الكرة، فهذا فيما يتعلق بالحكم للمقرب نفسه، وهو مستحب للمقرب. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره، وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الالباني، ولان فيه تفريجا وقضاء لحاجه المسلم اجبها الصدقه. طبعا قول الامام احمد ليس الحظ من المساله يعني يريد انه لا يكره، لان المساله مكروهه، ومما يدل على عدم كراهته طبعا بشرطه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من انه استتلف ذكرا وغير ذلك، ولو كان مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس منه، لو كان مكروها لكان ابعد الناس منه. وهو مستحب للمقرض، يعني في حق المقرض القرض مندوب اليه لما فيه من الاجر العظيم، قال الوزير وغيره اتفقوا على ان القروض قربة ومثوبة. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره، وهذا كما ذكرنا رواه ابن ماجه وله عن انس مرفوعا الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر، وسوف ياتي الكلام على هذا الحديث. حتى قيل انه افضل من الصدقه، يعني حتى بعض العلماء عقدوا مقارنة ومفاضلة بين القرض والصدقة، فقالوا أيهما أفضل القرض أم الصدقة؟ إذ لا يقترض إلا محتاج، قالوا إن الصدقة يمكن أن تقع في يد شخص غير محتاج إليها، أما الذي يقترض فالمعروف أنه لا يقترض إلا من كان محتاجا، إلا من كان محتاجا. ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ما يدل على فضيلة القرض، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة فيه المسلم وليس بواجبه. قال الإمام أحمد لا إثم على من سئل فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف أشبه صدقة التطوع. طبعا ممكن نستثني نقول إلا إذا كان مقرا ثابت من الحال. فيما يتعلق بالمفاضلة بين القرض والصدقة يقول الدكتور نبيه حماد اختلف الفقهاء في المفاضلة بين القرض والصدقة، فصرح بعضهم بتفضيل القرض على الصدقة لما روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرض الشيء خير من صدقته، قرض الشيء خير من صدقته. ولما روى أبو مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة إثر يدي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والفضل بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فهذا رواه ابن ماجه، وقال العجلي رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وتكلم عليه البلخي في بعض فتاويه. وقد ذهب إلى رقد هذين الحديثين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعلم ذلك أن الصدقة إنما يكسب أجرها حين التصدق، والقرض يكسب أجره ما دام عند المقترض، فلذلك القرض يكون أفضل من الصدقة. الصدقة يكسب أجرها عند إيه؟ عند ما تصدق بها وقت التصدق، أما القرض فيظل يكسب لك الأجر ما دام هذا المال عند المقترض. وقالوا إن هذا يعني هذا في حكم المرفوع، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يكون ذلك عن رأيه. قال ابن حجر لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. ومن ثم قال ابن مسعود لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة، وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال الهيثمي ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة على ما إذا وقع في يد محتاج والقرض في يد محتاج. متى نقول إن الصدقة أفضل من القرض؟ إن الصدقة أفضل من القرض في حالة ما إذا إيه؟ وقع الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج. واضح؟ يعني إذا الصدقة تقع في يد إنسان محتاج والقرض يقع في يد إنسان محتاج، فأيهما ما يكون أفضل؟ الصدقة في هذه الحالة الصدقة. ويدل عليه الحديث الثاني، هو حديث إيه؟ ضعيف، لأن هو ضعيف، هو الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. فطبعا ده فرض صحتها. فإذا وقعت الصدقة في يد محتاج والقرض في يد محتاج فيكون الصدقة هنا أفضل، وتعلموهم أخذا منه أفضلية القرض بأنه لا يقع إلا في يد محتاج بخلاف الصدقة. وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. التعبير المركز يعني انتهى إليه إحدى المثال، الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. الذي يقع منهما النفر صدقة تقع في يد محتاج أفضل من القرض في يد إيه؟ غير المحتاج. طيب قرض في يد المحتاج أفضل من الصدقة في يد غير المحتاج. واضح؟ هذا هو المسألة، هذا الناتج من المسألة أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره، يعني غير المحتاج. فعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقع كل بيد محتاج أو بيد غير محتاج فظاهر أن الصدقة أفضل، إذ لا بدل لها بخلاف القرض. واضح؟ إذ لا بدل، يعني نفرض أن الاثنين وقعوا بيد محتاج، الصدقة بيد محتاج والقرض بيد محتاج، أيهما أفضل؟ الصدقة أفضل. طيب إذا وقع الصدقة في يد غير محتاج والقرض في يد غير محتاج، الصدقة أيضا تكون أفضل. لماذا؟ لأنه لا بدل لها بخلاف القرض، القرض سوف يرد إليك. وهذا هو الذي يتجه في هذا المحل كما قال الهيثمي. ثم نقل عن البلخيني قوله في هذه المسألة الصدقة والقرض يختلف التفضيل فيهما باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره. إذا كان فقير محتاج فالصدقة تطوعا عليه أفضل من القرض، سواء القرض تفضله له أو لغيره. وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله، وآخر طالب لقرض نظير ذلك ولا يعلم بالحليمة خلاف إلا مجرد الطلب. فهنا يفضل القرض على الصدقة ممثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض. أن الغالب في طلب القرض أنه لا يقترض إلا محتاج. على هذا ينزل حديث أنس السلام. هذا بالنسبة لحال الآخذ. يعني هذا بالنسبة للنظر في حال الآخذ هو محتاج أم غيره محتاج. وأما بالنسبة لحال المعطي الذي خرج عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه وإنما هو طالب رده. فإذا أقرضه مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق نظرا إلى أنه راغب في إقراضه. فحاله في الأولى اقتضى حصول نصف أجل الصدقة وحاله في الثاني اقتضى حصول النصف الثاني. وعلى هذا ينزل حديث ابن مسعود على تقدير العمل به فيكون حديث أنس بالنسبة إلى حال الآخذ وحديث ابن مسعود بالنسبة إلى حال المعطي. وإذا نزل على ذلك انتفى التعارض بهذا الجمع. لكن نشير إشارة عابرة إلى مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء متعلقة بالقرض وهو مسألة حكم توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة. توثيق دين القرض بالكتابة والإشهاد على قولان. قول أول ابن حزم رحمه الله تعالى أن حزم يرى الوجوب إذا كان مؤجلا يجب أن تكتب الدين وأن تشهد عليه. قال في المحلى فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر. واستدل على ذلك من أمر كتابة الدين المؤجل والإشهاد عليه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين إلى أجل مسمى فلا بد من كتابته على ظاهر الأمر الوجوب حيث أفاد الوجوب ولزوم الطاعة والانقياد للمأمول به. المذهب الثاني مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وهو أن كتابة الدين والإشهاد عليه ليس واجبين مطلقا والأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط ولا يراد به الوجوب ولا يراد به الوجوب. قال الإمام الشافعي فلما أمر إذا لم يجد كاتبا بالرهن ثم أباح فرح الرهن فإن لم يجد كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. واضح. فأباح فرح الرهن بعدما أمرهم إذا لم يجد كاتبا بالرهن وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحرب لا قرض فيه يعطي من تركه يعني هو نوع من الإرشاد وليس عن سبيل الحد والوجوب بدليل هذه القرينة. هذه القرينة هي الصريحة عن الوجوب. موضوع توثيق الدين بالكتابة والشهادة يعني أننا نتساهل جدا في هذا الأمر يعني خاصة في هذا الآن مع شدة الحاجة إلى يعني هذه الضمانات. واضح. وإنما يكون ذلك بسبب غالبا لسبب الحياة يعني إن وجد الائتمان القاعدة أنه لا خان أمين فقط ولكن أؤتمن غير أمين فخان. فالأمين لا يمكن أن يخان ولكن المشكلة أن الإنسان يضع ثقته في شخص يظنه أمينا وهو في الحقيقة غير أمين. وتعلمون الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب له رجل إجلال دينا ولم يشهد عليه مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل في آية الدين إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. واضح. فما دام الشرع قد الله سبحانه وتعالى انزل اطول ايه في القران من اجل حفظ هذا الدين فانت الذي قصرت ولا تتاموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله فانت الذي تنازلت عن استعمال هذا الحق. فبالتالي اذا جحد الشخص هذا الدين دين اجل سوى هذا الدين الملك عندي شيء نقص من شيء. واضح. وما معك اي وثيقه او شهود يشهدون بذلك في هذه الحاله اذا دعوت عليه لا يستجاب لك. إذا دعوت عليه أن ينتقم الله منه أو أن يفعل الله به كذا مقابل ما ظلمك وغضب عليك لا تستجاب دعوتك عليه. لماذا؟ لأنك أنت الذي تنازلت طواعية عن الضمانات التي شرعها لك الشرع لحفظ هذا الناس. يعني الغالب أحوال الناس الآن أنهم يستحلون الموضوع إثبات الديون مع أن مش شرط يكون السبب فقط هو التخويل فإنما السبب يكون أحيانا النسيان. يعني في ناس تكتب الديون في ذمتها تكثر بحيث انه ينسى ذلك لو الدين كان كامل ممكن ينسى قيمه المال مع تطول الازمان ممكن يموت وبالتالي لا يستطيع صاحب المال أن يستوفي الدين، أو إذا كان الميت وهو يعني صاحب المال لا يستطيع ورثته أن يحصلوا على ماله، لأن هذا صار ماله وصار حقا له. فهكذا يعني، فلذلك يعني نوفي الشخص الذي يقرض أو بتعبير أدق كما قال الله سبحانه وتعالى وليمن الذي عليه الحق. فالشخص الذي يقرض هو لابد أن يحفظ، ولأن في الغالب في هذا الزمان الذي لا يشهد ولا يكتب إنما يكون بسبب سيف الحياة غالبا، هذا هو الغالب. والناس أحيانا يعني تتفرق وتغالي في موضوع الثقة، واضح، وتجادل في الحكم على شخص أنه أمين أو كذا أو كذا. وكان الذي أدم فيه يعني قبول أو فيه قابلية لمبدأ المجازفة، فالمجازفة تيجي في الناحيتين، يعني بمعنى أنه في الأول عشان تيجي بينهم مودة فبيفرط جدا في موضوع المودة لدرجة أنه يتصرف إيه بدون أي حرج، لأنه مفرط في المودة والثقة. فإذا حصل شيء بينهما بعد ما كان رافض أنه يكتب موسيقى أو حكاية ممكن تصرف الأمور بينهما إيه خطاب وعراك وتقاضي ومشاكل إلى آخره. الذي يغلو يعني عند المودة يجف عند الجفاء، ويخرج بقى الفجور في الخصومة، واضح. وهذا المعنى أشار عليه بعض العلماء، قالوا يعني من مدحك من يعني أسرف في نفسك فلا تأمل أن يثبت في ذلك في يوم من الأيام. هذا مو عنده مبدأ المجازفة والغلو، فإذا في حالة الرضا كان يثبت في مدحك والثناء عليك، كذلك إذا عنده مبدأ الغلو إذا لم يرضى عنك إذا غضب عليك هينقلب من جهة أخرى ويسرف أيضا في ذمك. فمن أسرف في نفسك أسرف في ذمك فيما بعد إذا غضب، لأن هذا في حالة الرضا، في المقابل يعني يحصل منه هذا الدفاع. الذي يمثل الإخوة جميعا أو المسلمين عموما به الحرص على كتابة الدين، أن توثيق الديون وما فيها أي نوع من الحرج، بالعكس هذا حفظ الحقوق، وهذا في فتح الباب يشجع الناس الأغنياء الواجبين ان هم يساعدون المحتاجين، لانه اذا وفرت لهم الضمانات ففي هذه الحاله يعين هذا يدفعهم من ايه ان يتمادوا في اقراض المحتاجين. لكن اذا واحد اقرض واحد واثنين وعشره وعشرين وخمسين وكله لا يفلح وكله يعني هو عايز يقول بعد ذلك ينحل. اعرف بعض الناس المحتاجين وصل به الحد الى ان اقسم الا يقرض احد، فسد هذا الباب من ابواب الخير. ولا شك ان الناس الذين يعني خطوا في اداء الحقوق هم يشهدون وزر الايه فتنته وصده عن هذا الباب من ابواب الخير. هو طبعا ليس عذرا له، لكن الحل هو ان يتحرى الشخص الامين الذي يفي ولا يعني ينحل. فهذا حقيقه مشكله من المشاكل الواقعيه يعني موجوده. فليبادر الانسان الذي يرد بالفرض، يبادر ان يوفر لمن يساله الفرض الضمانات بالتوثيق الكتابة وبالإشهاد يعني عليه. الله تعالى أعلم. يقول يصح بكل عين يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استتلف بكرا، هذا متفق عليه. إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويمضي إلى أن يقرض جارية يرعها ثم يردها. قوله يصح بكل عين يصح بيعها، تأمل هنا يصح بيعها مش يصح الايه سلم فيها، واضح. فكر موضوع السلم الذي نقل منذ الإجماع على مشروعيته، قال انه ايه كل ما يجوز ان يسلم فيه، واضح، ده في الإجماع على المشروعية. لكن في التفصيل يصح القرض بايه بكل عين يصح بيعها، ما دام يصح بيعها اللي يصح قرضها من مكين او موزون وغيره، غير يعني ما يوصف وهو مكيل او موزون او ايه او مزروع او معدود، صح. المزروع اللي هو بيقاس بالمتر مثلا، او معدود عشان يتباع بالعدد البطيخ مثلا او الوقت. اما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره يجوز بغيرك يعني. فقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه على ان استقراض ما له له من المكيل والموزون والاطعمه جائزه. ومذهب مالك والشافعي وغيرهما يجوز قرض الخبز، وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مكيه عددا بلا وزن من غير قصد زياده. المهم يكون شكلية ايه زياده، لكن الخبز لما يرد مثل العدد يحتمل تكون فيه زياده، اكيد جرامات بسيطه مش تكون دقيقه قوي. لذلك يعني يقول شيخ الاسلام يعني اذا سامح هذه الزياده بشرط ان لا يقصد الزياده، بشرط ان لا تقصد هذه الزياده. وفي الاختيارات يجوز قرضه ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد زياده. من المتكلم الاختيارات شيخ الإسلام تيمية بواسطة أم بغير واسطة؟ هو كتاب الاحتراف العلمية جمعه الإمام البعلي الحنبلي من فتاوى شيخ الإسلام تيمية، يعني مختصر من فتاوى شيخ الإسلام أو الاختيارات التي اختص بها شيخ الإسلام. خلي بالك في الاختيارات هتجدوها حتى في الفتاوى الكبرى، مش في أجمل فتاوى الإسلام الكبرى اللي هو خمس مجلدات، فأكثر حاجة إيه؟ الاختيارات العلمية من مسائل شيخ الإسلام تيمية للإمام البعلي الحنبلي. واضح؟ وفي الاختيارات يجوز فرضه ورد نفسه عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة. وجوز الشيخ فرض المنافع، الشيخ الثالث بنية جوز فرض المنافع مثل أن يحصل معه يوما ويحصل معه الآخر يوما. فهي منفعة بإذن البدء هنا اثنين مثلا مزارعين وفي نص الحصاد، فواحد منهم يخرج الآخر منفعته منفعة ده شغله، فيروح يشتغل معه في يوم على ان الثاني يرد ايه له مثل ذلك، فهذا فرض منفعه. جوزه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول وجوز الشيخ فرض المنافع مثل ان يحصل معه يوما ويحصل معه الاخر يوما، او يسكنه داره ليسكنه الاخر داره بدلها، ولو اقره في بلده ليستوفي منه في بلد اخر جاز على الصحيح. رغم ان فيه منفعه هنا او مفيش منفعه، ممكن تكون في منفعه هي ايه؟ امن الطريق، أمن الطريق، هذا يقول المال في ذمته هو. قوله في المال هنا يصح بكل عين يمتح بيعها من مكين وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وهو الفتى من الإبل، فدل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور. وقوله هنا متفق عليه، هذا وهم، لأن الحديث من أفراد مسلم، فعزمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهم كما قال العلامة البخاري رحمه الله تعالى، يصح بكل عين ما استشفى بيعها. طيب يدخل فيها ايه؟ دليل ان العبد يباع ويشترى، لكن في الحقيقة هو استثنى، فقال يصح بكل عين ما استشفى بيعها إلا بني آدم، فيصح قبضه لأنه لم ينقل، لم يأتي دليل على أنه جرى إقراض العبيد مثلا، ولا هو من المرح، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطرها ثم يردها. قوله إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل ولا هو من المرح. كل إمام أحمد أكره قرضه، يكره قرض العبيد. قال الموثق فيحتمل كراهية تنزيه، فيصح، يحتمل أن يكون الإمام أحمد كره كراهة تنزيه، ولكن التعامل نفسه صحيح، لأنه مال يكبت في الذمة سلما فصح قرضه. يبقى هنا استدلال بإيه؟ بالقياس، لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه كفى إيه الحيوان. قال وعدم نقله ليس بحجة، فإمام موفق قال عدم نقله يكون لم ينقل إلينا هذا ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. قال ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن، ممكن يقرض الإنسان من شخص يكون محرما إيه؟ محرما له مأمون عليه، لكن الإمام الشافعي ومالك أجاز قرض العبيد الرجال دون الإماء. ويشترط علم قدره ووصفه، يعني يتمكن من رد بدنه، الشيء الذي تقرضه يشترط علم قدره، إذا كان مكيل كم كيلو مثلا أو كم كيلو إذا كان يوزن وصفته، هذا المطلوب ايه؟ انه يرد بدلا، فلا بد من ضبط صفاته. فقوله يشترط علم قدره اي قدر القرض بمقدار المعلوم، مكيال المعلوم او ذراع المعلوم او عدد المعلوم او وزن المعلوم، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا الا يعرف وزنها، الا ان كانت يتعامل بها عددا فيجوز، ويرد بدلها عددا. ويشترط معرفه وصفه ليتمكن من رد بدله. واضح؟ هذا معنى قوله واشترط علم قدره اي القرض ووصفه ليتمكن من رد قدره. وكون مقرض يصح تبرعه، وكون مقرض يعني ويشترط كون المقرض يصح تبرعه، هنا تعرض من صفات الايه؟ المقرض نفسه، كسائر عقود المعامله، لانه عقد على مال فلم يصح الا من جائز التصرف. بمعنى يشترط المقرض ان يكون ممن يصح له التبرع. هذه الجزئية يفصلها الدكتور نزيه حماد، فيقول ذكر الشافعية في مدوناته أنه يشترط في المقترض أهلية المعاملة دون أهلية التبرع، يكون أهلا أن تجري منه هذه المعاملة لكن إيه؟ لا يكون له أهلية التبرع. ونص الحنابلة على أن شرط المقترض تمتعه بالذمة لأن الدين لا يثبت إلا في الذمة، ثم فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط لعدم وجود ذمم لهذه الجهات عندهم. أما الحنفية فلم يردوا على شروط خاصة للمقترض والذي يستفاد من فروعهم الفقهية، اشتراطهم أهلية التصرفات القولية فيه بأن يكون حرا بالغا عاقلا، وعلى ذلك قالوا إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه، فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه، وإن كان مباحية فالمقرض استردادها. ثم يقول لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام الاستقراض على بيت المال وقت الأذانات عند النوائب والمهمات جزاء الضرورة أو المصلحة الراجحة. يقول وكون مقرض يصح تبرعه كفائل عقود المعاملات لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف، ويصح بلفظه يعني أقرضتك كذا أو أقرضني كذا كتكون فعلت، فيصح بلفظه يعني بلفظ القرض وبلفظ السلف سلفني أو أسلفني أسلفتك لورود الشرعي فيهما وبلفظ السلف، فيصح بلفظه وبلفظ السلف. فكل ما أدى معنى هنا أي لفظ يؤدي معنى القرض فالأمر أوسع، كأن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. طيب لو قال له ملكتك هذا ولم يقل على أن ترد علي بدله، بماذا تحصل لو اختصم عليك اثنين؟ واحد يقول ده ما رجعليش الحاجة اللي اقترضها مني، والثاني يقول لا ده هو وهبها لي ملكني إياه. والله فاختصم القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ وفي الحاجة قال لهم والسيرة كانت إيه؟ فقال قلت لهم ملكتك هذا ده. إذا كان له مثلا قال له يعني سلفني قرضا أو أعطيني قرضا فقال خذ ملكت هذا المال، فإذا أتى جوابا لسؤال هذه قرينة على أنه إيه؟ يشوف صيغة السؤال، السؤال واضح أن كان الصيغة يسأله قرض، هو أعطاه المال بأي لفظ قال ملكت هذا المال في مقابلة قرينة أن يقول له سلفني أو أقرضني، ففي هذه الحالة هذه قرينة تدل على أنه كان قرضا، لكن إن لم تكن قرينة فهي هبة، فهي هبة. نعم يصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما، نحو ملكتك هذا على أن ترد لي بدلا أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدلا ونحوه، أو دون قرينة دالة على إرادته كأن سأله قرضا فليس إهبة. ولذلك قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، لم تقم قرينة على أنه يريد رد البدل من قبل هذا التمليك فهذه صريح في الهبة فيحكم بأنها هبة إذا ترافعا. وقد اتفق على لفظ التمليك فإن اختلف فالقول قول الآخر أنه هبة، إن اختلف في اللفظ يعني الاثنين اتفقوا راحوا القاضي قالوا له الموضوع كذا كذا وده عايز يرجع في الهبة وبعد ما ملكها لي الثاني يقول لا ده كان قرض، فالقاضي هيسأله قلت له إيه ساعة العقد؟ الاثنين اتفقوا قال لي ملكتك، الثاني أنا عم قلت له ملكتك. واضح؟ فالقاضي يتحرك هل جرى كلام بينكما قبل هذه العبارة؟ فإذا رد مثلا قال له ده أنا بقول له أقرضني لما كان فقال ملكتك إياه، فالقاضي يحكم بأنها قرض لأن في قرينة دلت على إرادة القرض، لكن اتفق فقط على لفظ التمليك، فكل ما اتفق عليه إذا اتفق على لفظ التمليك فيحكم بأنه إيه؟ هبة، فيحكم أنه هبة، لكن إن اختلف يؤخذ من قول من؟ إن اختلف واحد قال لي ملكتك يقول لا قلت أقرضتك. إذا اختلف فالقول قول الآخر أنه هبة لأن الظاهر معه لأن التمليك من غير عوض هبة، إذا اللفظ التمليك ولم يشترط على أن ترد لي بدلا فالظاهر لفظ التمليك الذي لا يشترط في رد البدل هو الإيه؟ الراجح أن المقصود إيه؟ به الهبة وليس الاقتراض. ويتم العقد بالقبول كالبيع، ويتم العقد بالقبول كالبيع يعني يتم عقد القبض بالقبول كالبيع ويملك ويلزم يصير عقدا لازما لقبضه سواء كان مكيلا او نحوه او معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكيه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، ويملك ويلزم بالقبض يعني كالهبه لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. وله الشراء به من مقرضه. يعني الرجل مثلا تاجر في مشفى، انت ذهبت اقتبضت منه مثلا 50 جنيه، بعد ما اقتبضتها منه وقبضتها هل يجوز ان تشتري منه قماشا؟ نعم يجوز طبعا، لكن تاخذ الاختصار منك لك، واضح الحق لك ان تستعمله. فله الشراء به من مقرضه، يعني للمقرض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهه، لانه ملكه فكان له التصرف فيه بما شاء. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. يعني ايه معنى كلمه ويملك ويلزم بالقبض؟ وليتم العقد بالقبول ويملك، يعني يفترض ان يصير ايه مالكا لهذا المال، بدليل انه يجوز ان يشتري من جهه المقرض، واضح؟ ويلزم بالقبض. ما هو مقابل العقد اللازم؟ العقد الايه؟ الجائز. الجائز لازم ان يتوفر منه شيء من غير يد يقين، واضح؟ يلزم. طيب سيد احنا هنناقش بعد كده ونعرف انه من حقه صاحب المال انه يكتبه في اي وقت حتى لو كان معقودا له اجل. فازاي هنا بيقول فلا يملك المقرض استرجاعه، مع انه يقول كما تاتي يبين انه له ان يكتبه منه في اي وقت. ما الجواب؟ ان هو اذا كنا ويملك ويلزم في العقد يعني بالقبض، هو شرحها في الجمله اللي بعدها. فلا يملك المقرض استرجاعه، ما دام قال قبلت او يقول يعني حصل القبول واقرار تم، ففي هذه الحاله يصير لازما بمعنى ان له الاستفاده من ايه؟ من هذه العين المقترض يعني، واضح؟ ويصير مالكا لها. طيب ما هو الشيء الذي يلزمه رده؟ هل هو العين؟ لا البدن، واضح؟ لا يلزم رد عينه لانه صار العقد لازما بالقبض، فالواجب عليه ان يرد ايه؟ بدله. فالكلام هنا متعلق بايه؟ فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني استرجاع الايه؟ عين القرض، عين القرض. لكن يملك المقرض استرجاع بدله او قيمته ان كانت ثانيا الى اخره، واضح او غير واضح؟ فانتبهوا لهذا. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض، ما دام اقبضه المال خلاص المال اصبح ملكا للاخر، والذي عليه هو ايه؟ في ذمته بدله، في ذمته بدله. ولا يملك مجرد القبول لا يملك المقرض استرجاع العين، فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني لا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه للزومه من جهته وملكه له ملكا تاما بالقبض ما لم يشرف الايه؟ القابض ويحجر عليه، فله الرجوع به كما ياتي في الحاله الثانيه. اذا كان الشخص اللي قبض هذا اسلف واعلن اسلفه وحجر عليه، ففي هذه الحاله له الرجوع بايه؟ بنفس العين، بنفس الدين. ويثبت له البدل حالا كالاسلاف، ولانه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع فيه الأذل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه قعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يأتي مع به، وكذا كل ذيل الحال. قال مالك وليس: يتأجل الجميع بالتأجيل في حديث أن يكلمون على شروطهم. واختاره الشيخ تحي الدين وضربه في الأنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. فلا يملك المقرض استرجاعه، فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني بعد الإجابة والقبول أم بعد القبض؟ بعد القبض. لماذا؟ للزومه من جهته بالقبض. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. طيب إذا قلنا إنه لا يملك استرجاعه، هذه الهاء تعود على العين، لا فلا يملك المقرض إيه؟ استرجاعه، لكن العين خلاص انتقلت وصارت ملكا لمن؟ للمقترض. لكن يملك ماذا؟ يملك طلب بدله ولو حالا، حتى لو في الحال بعدها بفترة بعد ما قبض وطلب منه الاسترجاع نفس العين، لا يلزم بإعادة العين، وإنما يرد له إيه؟ المثل البدل، يعني فبقى نفس البدل كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم يقول: ويثبت له البدل حالا، ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليل: يتأجل الجميع بالتأجيل، بحديث المسلمون على شروطهم، وهذا صحيح. واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. قوله هنا: ويثبت له البدن حالا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة المقترض، واضح؟ ويثبت له، يعني الهاء تعود على ويثبت له البدن حالا، له الهاء هنا تعود إلى يثبت المقترض والمالك، ويثبت له البدن حالا، لما نقول في ذمته يبقى الهاء تعود إلى المقترض، في ذمة المقترض كالإتلاف. ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، إذا يثبت بدل القرض في ذمة المقترض حالا، حالا يعني في الحال بمجرد القرض، يثبت للملك نفسه للمقرض البدل في ذمة المقترض في الحال، ولو أجله المقرض حتى لو المقرض قال له هطلبه منك بعد أجل كذا، لكنه ثابت في ذمة حالا، يعني ممكن لو طلب منه الآن في الحال فعلي أن يرد له البدل، البدل وليس العين كما بينا. فله طلبه كسائر الديون الحالة، والحال لا يتأجل بالتأجيل، واضح؟ لا يتأجل بالتأجيل. الفقهاء ذهبوا إلى أن المقترض تنشغل ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض، ويصير ملتزما برد البدل إليه. هذا معنى أن العبارة يثبت لها البدل حالا كالإتلاف، ولأنه عقد منع فيه من التفاضل، منع فيه من التفاضل، واضح؟ أنه عقد إرتاح، فمنع فيه الأجل في القرض. هل في القرض ذهب بذهب يجوز مثلا إلى أجل؟ فكما أنه لا يجوز.
لم تكتمل بعد هذه المادة، من فضلك استمع إلى الشريط الثاني.